هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعنوان البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. ولمتابعة هذه الحلقات على موقعنا في شبكة الإنترنت اذهبوا إلى هذا العنوان arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة عن ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخت أم موسى، ويدور حول قراءة القرآن لمن هي في الدورة الشهرية. والسؤال الثاني منها أيضا ويدور حول سجود السهو. وأما السؤال الثالث فهو من الأخ أحمد برو، ويتعلق بالعمل في الدول غير الإسلامية. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الأخت أم موسى في سؤالها الأول تقول: لو قرأت الآية التالية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، على أنها جزء من الدعاء، وكنت في الدورة الشهرية دون أن أعلم بأنها آية من سورة السجدة التي يحرم على الحائض قراءتها، فهل أكون مذنبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة الأخت ملتفتة إلى أنه سور العزائم الأربعة لا يجوز قراءة ولا آية منها، لكن يتوقف قراءة آية منها على قصد أنها هي الآية الفلانية. لا يكفي وجود جملة تشبه آية من الآيات، أو حتى لو كانت آية هي في الأساس، ولكن هو يقرأها لا بنية كونها آية من الآيات. طبعا بالنسبة لدعاء كميل، لا شك أن الإمام عليه السلام لم يأتي بهذه العبارة كعبارة له، بل جاء بها مستشهدا بآية من القرآن الكريم في ضمن دعاء كميل، وعلى هذا الأساس فقراءتها في ضمن الدعاء تكون بنية الاستشهاد بالقرآن الكريم. لكن حيث أن الأخت تقول غير ملتفتة إلى ذلك، فلا توجد من هذه الجهة أي مشكلة شرعية عليها، هي غير مذنبة باعتبارها غير ملتفتة. أما لو التفتت وقرأت الآية الكريمة بنية الاستشهاد بآية قرآنية وهي من سورة العزائم، غير موجودة في سورة غير سور العزائم، فحينئذ توجد في المقام مشكلة شرعية من هذه الجهة، ولا يجوز لها أن تقرأ هذه الآية بنية أنها الآية الفلانية من الصور العزائم.
طيب تسأل أيضا إذا قرأتها ضمن دعاء.
نعم قلت القراءة ضمن دعاء على نحوين: مرة تكون من عبائر الدعاء هي، مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان،
من نص الدعاء،
قد تطلق لا على أساس أنها استشهاد بآية قرآنية، تطلق في الدعاء على أنها من نص الدعاء. ليست كل عبارة لها شبيه في آيات القرآن الكريم، يعد قراءة آية من آيات القرآن الكريم،
ولكن واضح أنها آية قرآنية.
هي آية ولكن ليست حكرا على الآيات الكريمة. يعني هناك عبائر قرآنية قد تكون أيضا عبائر شائعة في الاستخدامات العرفية ويستخدمها الإنسان، لكن لا بنية أنها آية من القرآن الكريم. ما دام لا يقصد قراءة القرآن الكريم لا توجد مشكلة. أما إذا قصد قراءة الآية الكريمة كالاستشهاد بآية من القرآن، كما لو قال وأنت القائل يا ربي كذا وكذا، هنا واضح أنه استشهاد بقول الباري عز وجل في القرآن الكريم، هنا آية كريمة، فقراءتها بقصد أنها آية هو المحرم. طبعا في صور العزائم، أما غير صور العزائم تعلمون أن تلاوة القرآن مكروهة لمن هو متلبس بالحدث الأكبر، ومنه المرأة في أثناء عادتها الشهية وقبل الاغتسال.
جيد، قراءة نفس الدعاء للحائض
لا مشكلة فيه.
نعم.
حتى على صعيد قراها وقل الثواب لم يثبت هذا بأدلة معتبرة، لكن مطلق العبادة تعلمون أنها في هذه الحالة درجتها من حطة، لكن الدعاء والتوجه إلى الله حسنا على كل حال.
نعم. طيب لمس المصحف من الخارج
هذا
وليس
من
الداخل.
الحقيقة لمس غلاف المصحف، لمس حواشي الصفحات، كل هذا يعد من المكروهات لمن هو محدث بالحدث الأكبر، ما يختص بالمرأة ذات العادة.
نعم.
حتى من هو محدث بحدث جنابة أو غيره من الأحداث التي هي من الحدث الأكبر فيكره له لمس المصحف، حواشي الأوراق دون الكلمات، يكره له أن يقرأ في القرآن الكريم نظرا، يكره له قراها مؤكدة أن يزيد على 7 آيات وتصبح مشددة جدا الكراهة إذا زاد على 70 آية، هذا. نعم. كله منصوص في الروايات.
طيب الأخت لو حملت مصحفا صغيرا مثلا في حقيبة يدها أو في جيبها بدون لمس وهي في هذه الحالة،
لا دليل على الكراهة. نعم. فيما لو كان المصحف الصغير مثلا معلق بقلادة
مثلاً،
أو كان في جيب أو إلى ما هنالك.
نعم.
حمله باليد من دون فاصل بين اليد وبينه، يعني حمل غلاف المصحف باليد هو المكروه.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ما زلنا معا وبرنامج بين السائل والمجيب، فأهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ننتقل الآن إلى السؤال الثاني من الأخت أم موسى، وتقول هل يجب سجود السهو لمجرد لفظة أو كلمة واحدة فقط من التسليم في غير موضع التسليم؟
الحقيقة أن الواجب شرعا هو سجود السهو للتسليم الكامل في غير موضعه وفي غير محله، كما لو أن امرأة تصلي صلاة من 3 ركعات وهي المغرب أو 4 ركعات كالظهرين والعشاء، وفي الركعة الثانية أخذها الكلام بعد التشهد فأضافت جزءا من التسليم. طبعا التسليم الواجب تعلمون ليس هو هذه الصيغ 3 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه ليست من التسليم صلى الله عليه وآله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه هي صيغة من صيغ التسليم، من صيغتي التسليم. السلام عليكم من دون ورحمة الله وبركاته، هذه هي الصيغة الثانية الواجبة للتسليم. يعني الإنسان إذا أراد أن يأتي بالتسليم الواجب عليه يأتي بإحدى الصيغتين الثانية والثالثة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم. إذا قال السلام عليكم كافي، يعني لو أن إنسانا يصلي وأراد أن يقتصر على الواجب بعد أن قال اللهم صل على محمد وآل محمد في الركعة الأخيرة قال السلام عليكم فقد خرج من الصلاة. هذه الصيغة الكاملة بمستحباتها هي التي نقرأها عادة في الصلاة.
نعم.
للأسف كثير من الإخوة والأخوات قد لا يلتفتون إلى هذه الحقيقة، لكن هذه هي الحقيقة على مستوى الواجب. الواجب في التسليم إحدى الصيغتين،
لأن هناك خلافا بين الفقهاء في صيغة التسليم الشرعي أو الواجبة، يعني ربما قال البعض بأنها السلام عليك أيها النبي.
الآن أتكلم عن المشهور. تفضل. المشهور نعم. هو إحدى هاتين الصيغتين. بعضهم يحتاط يضيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لا يحضرني الآن أن أحدا يعني من الفقهاء المعروفين يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وحدها تكفي. قد البعض يحتاط بالإتيان بها.
نعم.
ولكن على كل حال المشهور هو إحدى الصيغتين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام وعليكم. والمعاصرون على هذا فيما أعلم.
جيد.
الحقيقة هنا إذا جاء بتسليم كامل وقبل الالتفات أو الانصراف من الصلاة، التفت المصلي إلى أنه هو في الركعة الثانية ليس في الركعة الثالثة أو الرابعة، وهو يصلي صلاة ثلاث ركعات أو أربع ركعات، هنا التسليم الإتيان به في غير محله بشكل كامل لا يبطل الصلاة ما دام لم يأتي بالمنافيات للصلاة. يقوم الإنسان يكمل الركعة إذا صلاة مغرب أو ركعتين إذا صلاة عشاء، يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو وجوبا، لأن التسليم في غير محله يستدعي وجوب سجدتي السهو. أما لو قال السلام علينا والتفت أو السلام علينا وعلى عبادي ولم يكمل، التفت إلى أنه يأتي بالتسليم في غير محله، عليه أن يقطع يقوم ويتم الصلاة ولا يجب عليه سجدتا السهو. نعم تستحب سجدتا السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة وهذا منها.
شكرا لكم سمعت الشيخ. أما السؤال الأخير في هذه الحلقة فهو من الأخ أحمد برو، يقول إنني أعمل في أفريقيا وعملي يتضمن المشروب في الطعام وأنا أعمل طباخا، فما هو الحكم الشرعي؟ هل أترك العمل؟
الحقيقة أنه أنا لا أعرف طعاما يطبخ طبعا ويوضع المشروب فيه، لعله في التقديم للطعام.
إذا وأيضا بعض الأغذية تطبخ بالمشروب
ربما نعم. ليس لدينا اطلاع على ما
لا هذا موجود قال الإخوة
الذين يمارسون المشروب.
نعم.
نفس وضع المشروب في داخل الطعام ليس من المحرمات في حد ذاته.
نعم.
صحيح أن الطعام يصير نجس متنجس يعني بهذا المشروب وأنه يحرم أكله.
نعم.
لكن الآخر بحسب الفرض لا يأكله. استخدام المشروب ووضعه في الطعام قد لا يقال بحرمته إلا من جهة أنه إسراف ربما يقال، وهنا في هذا العرف العقلائي الذي يأكل هذا الطعام الذي فيه مثل هذا الشيء لا يعد إسرافا قد يقال. من
يعني
هنا
فلنقل إن الفقهاء الأخ هنا يقصد لو سمحتم فقط للتوضيح.
نعم.
يقصد بأن الطعام الذي يقدمه يتضمن المشروب ليس بالضرورة مثلا موضوع في الطعام.
أنا أبين
من ضمن محتويات المائدة يعني
أبين شقوق الصورة الأساسية. نعم. وهنا يتضح الأمر إن شاء الله. فهذا الفقهاء فيه على قولين، الشق الذي أنا بينته قول بأن هذا يصدق عليه عنوان الإعانة على الإثم.
نعم.
وضع المشروب في الطعام ولو أنه سيتوسط اختيار الإنسان بعد ذلك، يستطيع أن يأكل يستطيع أن لا يأكل ذاك الإنسان الذي هو يأكل الطعام، وبين قول آخر يقول لا هذا ليس إعانة على الإثم، الإعانة على الإثم هو فعل ما يتعقبه وقوع الشيء الذي فيه الإثم بلا توسط اختيار إنسان آخر. المشهور طبعا هو الرأي الأول أن هذا يعد إعانة على الإثم ولو في سلسلة علل ومقدمات وقوع الإثم في الخارج، خصوصا أن الإنسان يعمل هذا العمل بقصد أن يأكله الناس بعد ذلك حتى لو كانوا يستحلونه أو يأكلونه عصيانا، لأن الذين يأكلونها كذا أطعمة بعضهم يستحلها كغير المسلمين يراها حلال في دينه في مذهبه في فكره في عقيدته في ممارسته الفقهية، وبعضهم لا يراه حرام ولكنه يفعل الحرام ككثير من الفاسقين للأسف الشديد من المسلمين. أجارنا الله وإياكم جميع الإخوة والأخوات المستمعين. الشق الثاني هو الذي أشرتم إليه، هو التقديم على المائدة، تقديم الخمر أو تقديم هذه المسكرات أو تقديم نفس الطعام الذي فيه هذه المحرمات. أقول الكلام هو الكلام، إلا أنه هنا القضية إذا كان تقديم نفس المشروب وبالأخص إذا كان المشروب هو الخمر القضية قد تكون أوضح، لأن بعض الأدلة واضحة في حرمة تقديم الخمر للإنسان. فحتى الذين يقولون بعدم انطباق عنوان حرمة الإعانة على الإثم هنا يقولون بالحرمة بالنسبة لتقديم نفس المشروب من باب أنه وردت الأدلة الخاصة بتحريم نفس هذه القضية، بل حتى الجلسة على مائدة يشرب غيرك عليها الخمر يعد من المحرمات.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وهكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء والسلام عليكم.